بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في فوائده في سورة يوسف: ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: اذكرني عند ربك. ومنها أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، ألا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم. فإن يوسف عليه السلام قد قال: ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف عليه السلام ولا وبخه لتركه ذكره، بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله، ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده. فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. ومنها أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك، كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ومنها فضيلة
كذلك عثمان رضي الله عنه لما حط به الثوار طلع على الصحابة وقال: تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر الرومة يكون دلوه كدلو غيره وله الجنة، وقد اشتريتها، وجعل يعدد. هذا من حتى يدفع التهمة عن نفسه. نعم،
أحسن الله. ومنها فضيلة العلم: علم الأحكام والشرع، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة. ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض، فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. أحسن الله إليكم. وموجباته فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته، ولا بفتح الباء؟
موجباته.
أحسن الله إليك. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرأي داخل في الفتوى.
نعم.
لقوله للفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الملك: أفتوني في رؤياي. وقال الفتى ليوسف: أفتنا في سبع بقرات الآيات. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم.
نعم، علم خاص يؤتيه الله من يشاء. إذا اشتهر يوسف الرؤيا ولم اشتهر موسى وعيسى وغيرهما تعبير الرؤيا. نعم.
ومنها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل، إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء وسلم من الكذب، لقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم قال: أحسن الله إليك. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية، أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه، أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها، ومنها أن الله واسع الجود والكرم يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان، وأن خير الآخرة له سببان الإيمان والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها. أحسن الله إليك. إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها، وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم، لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. ومنها حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين، وإكرام الضيف لقول يوسف لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال لهم في الأخ الآخر: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. أحسن الله إليك. عدم تزيين الأبناء خوفا من العين، أبناء الصغار،
بعض السلف أمر بهذا من باب الأسباب.
أحسن الله إليك. ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم.
نعم.
أحسن الله إليك. ما معنى استعمال المكايد؟
إيش؟
قال: ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق.
مكايد وكيدة. كذلك كيدنا ليوسف. نعم. فيكيد لك كيدا. نعم.
قال: وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. أحسن الله إليك. إذا مثلا كان إذا كان فيه يعني أحد جماعة المسجد يأتي ببخور رائحته غير جيدة، وإذا قيل له أن هذا البخور رائحته غير جيدة يعني يحصل عنده نوع يعني زعل وكذا، فإذا كتب له بورقة وقيل أن هذا رائحته غير جيدة وكذا، يدخل بالطرق اللي يحمد عليها؟ يعني لو كتب في ورقة يوهم أنها من أحد من غير المؤذن مثلا وغير الإمام.
لا بس المهم يصلح المعلومة. نعم
أحسن الله إليك. نعم قال: ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، وكذلك لم يقل إنا وجدنا متاعنا عنده، بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر، وأنه يبقى عند أخيه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. أحسن الله إليك. ما الفرق بين المعاريض اللي هو التورية؟
المعاريض ضد التصريح، مثل يخطب المرأة يقول إني في العدة، ما يجوز التصريح، لكن التعريض إني أريد امرأة صالحة وإني في مثلك لا راغب، وتجبه ما يراب عنك وما أشبه ذلك. نعم،
هو نفسه أحسن الله إليك يسميها البلاغيون أسلوب التجريد.
تجريد؟
التجريد جاء في الحديث أنه جرد عن نفسه،
في هذا في
أنها أحد الرواة ذكر هذا،
يعني جلس في أي شيء.
أحد الصحابة قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به نفسه، قال أنه جاء كذا.
يمكن يعني يقصد يعني يوهم أنه غيره، المقصود أنه لا يأتي بكلام يعرض ولا يأتي بالتصريح. نعم
أحسن الله إليك. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه، إما بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله به نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 15 سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة.
15 سنة؟
15 سنة.
سم الله قربناها، لا تقصر عن 20. 15 قليلة، قليلة 15 في هذه المدة، ما لكن من خروج من يعني كيف يتولى الخزائن بعد 15 سنة؟ تولى الخزائن وهو صغير يروح بعيدة، لا تقل عن 25 سنة. يعني لكن الأغرب من 30 ها؟ إيه محسن، لكن أقول لك ترى 15 سنة قليلة، قليل قريب من الشيخ رحمه الله. يعني واضح أنها يقين أنها أكثر من 15 سنة أو 20 سنة على الأقل.
دليل الرؤية؟
بل 20 يعني متيقن أنها أكثر من 20. نعم
أحسن الله.
ها؟ حالته وراح صغير ما يقدر يدافع عن نفسه. ها 15 سنة يصير ملك بعد 15 سنة.
والرؤيا التي عبرها تزرعون سبع سنين.
نعم
أحسن الله.
لا بعد هذا نعم
أحسن الله يعني.
لا إفراط. نعم
قال: ثم ولم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف هذا، وهو صابر لأمر الله محتسب للأجر من الله، قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. ومنها أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون، ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر، أذن الله حينئذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، فتم بذلك الأجر وحصل السرور، وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم.
نعم.
ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط.
نعم، باب الإخبار، وكما يخبر الطبيب حين يسألون حاله يكون العلاج مناسب. نعم، حاله. نعم.
لأن إخوة يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ولم ينكر عليهم يوسف. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ولم ينكر عليهم يوسف.
يقول هذا لمن
عنده استطاعة.
نعم، عنده، يرى أنه عنده يفعل الأسباب المناسبة. نعم، لأنه نبي. نعم، إذا لم يتشرع بخلاف. نعم،
أحسن. ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله سبحانه وتعالى قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وألا يزال ذاكرا حاله الأولى، ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها، لقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ومنها لطف الله العظيم بيوسف، حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات.
الله أكبر. نعم.
ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه.
يتملق يضرع إلى الله، أن يسأل الله ويضرع إليه. نعم.
ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام
ومنها
أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك، فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة
فصل. مسألة أولاد يعقوب كانوا أنبياء، تلك المسألة ذكرت.
نعم، أحسن الله إليك. السيوطي عنده رسالة دفع التعسف عن إخوة يوسف،
مؤلف سماه دفع التعسف
عن إخوة يوسف، موجود في الكتاب الحاوي للفتاوي. قال بسم الله الرحمن الرحيم: مسألة في رجلين قال أحدهما إن إخوة يوسف عليه السلام أنبياء، وقال الآخر ليسوا بأنبياء، فمن أصاب؟ الجواب: في إخوة يوسف عليه السلام قولان للعلماء، والذي عليه الأكثرون سلفا وخلفا أنهم ليسوا بأنبياء، أما السلف فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم قالوا بنبوتهم.
وفي قولان
للعلماء والذي عليه الأكثرون سلفا وخلفا أنهم ليسوا بأنبياء. أما السلف فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم قالوا بنبوتهم، كذا قال ابن تيمية، ولا أحفظه عن أحد من التابعين. وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم، وتابعه على هذا فئة قليلة، وأنكر ذلك أكثر الأتباع فمن بعدهم. وأما الخلف فالمفسرون فرق، فمنهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي، ومنهم من بالغ في رده كالقرطبي والإمام فخر الدين وابن كثير، ومنهم من حكى القولين بلا ترجيح كابن الجوزي، ومنهم من لم يتعرض للمسألة ولكن ذكر ما يدل على عدم كونهم أنبياء كتفسيره الأسباط بمن نبئ من بني إسرائيل والمنزل إليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأبي الليث السمرقندي والواحدي، ومنهم من لم يذكر شيئا من ذلك ولكن فسر الأسباط بأولاد يعقوب فحسبه ناس قولا بنبوتهم، وإنما أريد به ذريته لا بنوه لصلبه كما سيأتي تحرير ذلك. قال القاضي عياض في الشفاء: إخوة يوسف لم تثبت نبوتهم، وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء. قال المفسرون: يريد من نبئ من أنباء الأسباط. فانظر إلى هذا النقل عن المفسرين من مثل القاضي. وقال ابن كثير: اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر سياق القرآن يدل على خلاف ذلك، ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: وما أنزل إلى إبراهيم، إلى قوله والأسباط، وهذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب، فذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، انتهى. وقال الواحدي: الأسباط من ولد إسحاق بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل، وكان في الأسباط أنبياء. وقال في قوله تعالى: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني المختصين بالنبوة منهم. وقال السمرقندي في قوله تعالى: وما أنزلنا إليك، إلى قوله والأسباط، الصبط بلغتهم بمنزلة القبيلة للعرب، وما أنزل على أنبيائهم وهم كانوا يعملون به فأضاف إليهم، كما أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأضاف إلى أمته، فقال: وما أنزل إلينا. فكذلك الأسباط أنزل على أنبيائهم فأضاف إليهم لأنهم كانوا يعملون به. وقال في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، إلى قوله والأسباط، هم أولاد يعقوب أوحي إلى أنبيائهم. ثم رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية ألف في هذه المسألة مؤلفا خاصا قال فيه ما ملخصه الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله تعالى نبأهم، وإنما احتج من قال إنهم نبئوا بقوله في آيتي البقرة والنساء والأسباط، وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب، والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريته كما يقال فيهم أيضا بنو إسرائيل. ثم أطال أحسن الله إليكم النقل عن الشيخ الإسلام إلى تقريبا إلى آخر رسالة، قال هذا كله.
طيب
كذلك ذكرين هنا
ايش بعده؟
باقي الرسالة كلها من نقل عن شيخ الإسلام أحسن الله إليكم، والكلام شيخ الإسلام موجود في جامع المسائل.
طيب شو قفت عليه في القراءة؟
قفنا أحسن الله إليكم عند
حديث الكريم ابن الكريم، المراد به النسب يعني من حيث كرامة النسب، يعني
النبوة كلهم أنبياء.
إذن يعني يشتركون مع يوسف إخوته في هذا،
ها؟
إذا كانوا أنبياء يشتركون بهذا ما يكون هو أكرم الناس؟
لكن هل اشتركوا بالنبوة ولا ما شاركوا؟ هذا محل خلاف.
نعم، يعني الحديث هذا فيه يكون فيه دلالة واضحة أن يوسف فقط هو اللي كان نبي، يعني وارث النبوة.
ما في شك، لكن ما يمنع أن يكون أنبياء بعد ذلك، الله أعلم. نعم.
أحسن الله.
أحسن إليكم، وقفنا عند قوله تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. نقرأ من التفسير.
قول كذلك كدنا ليوسف، الكيد هنا كدنا ليوسف، ما كان ليأخذه في دين الملك، كونه وضع الصواع في رحل أخيه، يعني في كلام في كلام قطب ولا غيره، يعني هذا يعني هذا داخل أنه مأذن له، وأن هذا من الكيد، وضع الصواع في رحل أخيه، وقال ثم استخرجها من وعاء أخيه، وقال قولها: يا أيها العرون إنكم لسارقون. وأظن هذا الشيخ عبد الله حسين قال استخرجها من وعاء أخيه، ولم يقل قال فاستخرجها، واستخرجها بأنه يفيد أنها ليست سرقة وكذا.
في كلام حصل عليك ابن عطية قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: هذا من الكيد الذي يسره الله ليوسف عليه السلام، وذلك أنه كان في دين يعقوب أن يستعبد السارق، وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم، فعلم يوسف أن إخوته لثقتهم ببراءة ساحتهم سيدعون في السرقة إلى حكمهم، فتحيل لذلك واستسهل الأمر على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام.
كذلك يوسف ما كان يأخذه في دين الملك، دين الملك ما كان يأخذونه، لكن في شريعتهم هم يأخذون السارق. يشهد كلام لطيف.
قال: هذا من الكيد الذي يسره الله ليوسف عليه السلام، وذلك أنه كان في دين يعقوب أن يستعبد السارق، وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم، فعلم يوسف أن إخوته لثقتهم ببراءة ساحتهم سيدعون في السرقة إلى حكمهم، فتحيل لذلك واستسهل الأمر على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام وعليهم، لما علم في ذلك من الصلاح في الأجل، وبوحي لا محالة وإرادة من الله محنتهم بذلك. هذا تأويل قوم، ويقويه قوله تعالى:
هذا تأويل قوم.
نعم. ويقويه قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. قال: وقيل إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط، ثم إن حافظها فقدها.
حافظها؟
نعم. فنادى برأيه على ما ظهر إليه، ورجحه الطبري، وتفتيش الأوعية يرد عليه. وقيل إنهم لما كانوا قد باعوا يوسف استجاز أن يقال لهم هذا، وأنه عوقب على ذلك بأن قالوا: فقد سرق أخ له من قبل.
شوف كلام الطبري فيه، وأشار إلى كلام الطبري.
في كلام طويل أحسن إليكم لابن القيم رحمه الله في غاثة الأهفان عن هذا، في سياق كلامي عن الحيل أحسن إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما استدلالهم بأن الله سبحانه علم نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه إلى آخره، فهذا قد ظن بعض أرباب الحيل أنه حجة لهم في هذا الباب، وليس كما زعموا، والاستدلال بذلك من أبطل الباطل، فإن المحتجين بذلك لا يجوزون شيئا مما في هذه القصة البتة، ولا تجوزها شريعتنا بوجه من الوجوه، فكيف يحتج المحتج بما يحرم العمل به ولا يسوغه بوجه من الوجوه؟ والله سبحانه إنما سوغ ذلك لنبيه يوسف عليه السلام جزاء لإخوته، وعقوبة لهم على ما فعلوا به، ونصرا له عليهم، وتصديقا لرؤياه ورفعة لدرجته ودرجة أبيه صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم. وبعد ففي قصته مع إخوته ضروب من الحيل المستحسنة. أحدها قوله لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم، وقد ذكروا في ذلك معاني، منها أنه تخوف ألا يكون عندهم ورق يرجعون بها، ومنها أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم، ومنها أنه رأى لؤما أخذ الثمن منهم، ومنها أنه أراهم كرمه في رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العود، وقد قيل إنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى الرجعة ليردوها إليه، فهذا المحتال به عمل صالح، والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه، وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله، وهو مقصود صالح، وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها منفعة لهم ولأبيهم وله، وتمام لما أراده الله تعالى بهم من الخير في هذا البلاء. وأيضا فلو عرفهم نفسه في أول مرة لم يقع الاجتماع بهم وبأبيه ذلك الموقع العظيم، ولم يحل ذلك المحل وهذه عادة الله سبحانه في الغايات العظيمة الحميدة، إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيأ له أسبابا من المحن والبلايا والمشاق، فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت وأهوال البرزخ والبعث والنشور والموقف والحساب والصراط ومقاسات تلك الأهوال والشدائد. وكما أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ذلك المدخل العظيم بعد أن أخرجه الكفار ذلك المخرج ونصره ذلك النصر العزيز بعد أن قاس مع أعداء الله ما قاساه، وكذلك ما فعله برسله كنوح وإبراهيم وموسى وهود وصالح وشعيب على نبينا وعليهم السلام، فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي تكرهها النفوس وتشق عليها، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. وبالجملة فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة، كما أن الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا الأسباب المشتهات المستلذة، وهذا من حين خلق الله سبحانه الجنة وحفها بالمكاره والنار وحفها بالشهوات. فصل. ومنها أنه لما جهزهم في المرة الثانية بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وهذا القدر يتضمن اتهام أخيه بأنه سارق، وقد قيل إنه كان بمواطأة من أخيه ورضاه منه بذلك، والحق كان له، وقد أذن فيه وطابت نفسه به، ودل على ذلك قوله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فهذا يدل على أنه عرف أخاه نفسه. وقد قيل إنه لم يصرح له بأنه يوسف، وأنه إنما أراد بقوله إني أنا أخوك أي أنا مكان أخيك المفقود.
أنا مكان أخوك المفقود.
نعم. ومن قال هذا قال إنه وضع السقاية في رحل أخيه والأخ لا يشعر بذلك، والقرآن يدل على خلاف هذا، والعدل يرده، وأكثر أهل التفسير على خلافه. ومن لطيف الكيد في ذلك أنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه بما يقر إخوته أنه حق وعدل، ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنسب إلى الظلم والجور، ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بها، فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلما، فوضع الصواع في رحل أخيه بمواطأة منه له على ذلك، ولهذا قال له فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
قال إني على أخوك فلا تبتئس.
ومن لطيف الكيد أنه لم يفتش رحالهم وهم عنده، بل أمهلهم حتى جهزهم بجهازهم وخرجوا من البلد، ثم أرسل في آثارهم لذلك. قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر أمر فأدركوا ثم أجلسوا ثم ناداهم مناد أيتها العير إنكم لسارقون فوقفوا وانتهى إليهم رسوله فقال لهم فيما تذكرون ألم نكرم ضيافتكم ونوفكم كيلكم ونحسن منزلتكم ونفعل بكم ما لم نفعله بغيركم وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا قالوا بلى وما ذاك قال إنكم لسارقون وذكر عن السدي فلما ارتحلوا أذن مؤذن أيتها العير والسياق يقتضي ذلك إذ لو كان هذا وهم بحضرته لم يحتج إلى الأذان وإنما يكون الأذان نداء لبعيد يطلب وقوفه وحبسه
صحيح والله.
فكان في هذا من لطيف الكيد أنه أبعد من التهمة للطالب بالمواطأة والموافقة وأنه لا يشعر بما فقد له فكأنه لما خرج القوم وارتحلوا وفصلوا عن المدينة احتاج الملك إلى صواعه لبعض حاجته إليه فالتمسه فلم يجده فسأل عنه الحاضرين فلم يجدوه فأرسلوا في إثر القوم فهذا أحسن وأبعد من التفطن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصالهم عنه بل كلما ازدادوا بعدا عنه كان أبلغ في هذا المعنى. ومن لطيف الكيد أنه أذن فيهم بصوت عال رفيع يسمعه جميعهم ولم يقل لواحد واحد منهم إعلاما بأن ذهاب الصواع أمر قد اشتهر ولم يبق به خفاء وأنتم قد اشتهرتم بأخذه ولم يتهم به سواكم. ومن لطيف الكيد أن المؤذن قال إنكم لسارقون ولم يعين المسروق حتى سألهم عنه القوم فقالوا لهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك فاستقر عند القوم أن الصواع هو المتهم به وأنهم لم يفقدوا غيره فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين باتهامهم بغيره وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحده وهذا من لطيف الكيد. ومن لطيف الكيد قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف عليه السلام فما جزاؤه إن كنتم كاذبين أي ما عقوبة من ظهر عليه أنه سرقه منهم ووجده ووجد معه أي ما عقوبته عندكم وفي دينكم قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه فأخذوهم بما حكموا به على أنفسهم لا بحكم الملك وقومه. ومن لطيف الكيد أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفتشها قبل وعاء من هو معه تطمينا لهم وبعدا عن تهمة المواطأة فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقالوا وما يدريه أنه في هذا الوعاء دون غيره من أوعيتنا وما هذا إلا بمواطأة وموافقة فأزال هذه التهمة بأن بدأ بأوعيتهم أولا فلما لم يجده فيها هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع وقال ما أراكم سارقين وما أظن هذا أيضا أخذ شيئا فقالوا لا والله لا ندعكم حتى تفتشوا متاعه فإنه أطيب لقلوبكم وأظهر لبراءتنا فلما ألحوا عليهم بذلك فتشوا متاعه فاستخرجوا منه الصواع وهذا من أحسن الكيد. فلهذا قال تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي يتوصل به إلى طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصر المحق وكسر المبطل مما يرفع الله به درجة العبد. وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين أحدهما أنه من باب المعاريض وأن يوسف عليه السلام نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه وخانوه فيه والخائن يسمى سارقا وهو من الاستعمال المشهور. الثاني أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام. قال القاضي أبو يعلى وغيره أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصاع في رحل أخيه ثم قال بعض الموكلين به لما فقده ولم يدر من أخذه أيتها العير إنكم لسارقون على ظن منهم أنهم كذلك ولم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك ولعل يوسف عليه السلام قال للمنادي هؤلاء قد سرقوا وعنى سرقته من أبيه، والمنادي فهم سرقة الصواع وصدق في قوله إنكم لسارقون لما أخبره به يوسف، وصدق في قوله نفقد صواع الملك. وتأمل قوله إنكم لسارقون ولم يقل صواع الملك، ثم لما جاء إلى ذكر المفقود قال نفقد صواع الملك، وهو صادق في ذلك، فحذف المفعول في قوله لسارقون وذكره في قوله نفقد صواع الملك. وكذلك قال يوسف عليه السلام لما عرض عليه أن يأخذ أحدهم مكان أخيه معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل أن نأخذ إلا من سرق، فإن المتاع كان موجودا عنده ولم يكن سارقا، وهذا من أحسن المعاريض.
نعم. لا ينسب يعني مأذون له في هذا، وقال قال بوحي من الله.
صلى الله عليكم. ثم قال وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق. قال شيخنا رحمه الله وهذه الحجة ضعيفة، فإن يوسف عليه السلام لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه، ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال قد اقتص منه، وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. نعم كان تخلفه عنهم مما يؤذيهم لتأذي أبيهم وللميثاق الذي أخذه عليهم، وقد استثنى في الميثاق بقوله إلا أن يحاط بكم وقد أحيط بهم. ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وإن كان في ضمن ما فعل من تأذي أبيه أعظم، وإن كان ما في ضمن ما فعل من تأذي أبيه أعظم من أذى إخوته، فإنما ذلك أمر أمره الله تعالى به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي استحق به يوسف ويعقوب عليهما السلام كمال الجزاء وعلو المنزلة، وتبلغ حكمة الله تعالى التي قدرها وقضاها نهايتها. ولو فرض أن يوسف عليه السلام قصد الاقتصاص منهم بما فعل فليس هذا بموضع خلاف بين العلماء، فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وإنما موضع الخلاف هل له أن يخونه كما خانه أو يسرقه كما سرقه، ولم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع. نعم لو كان يوسف عليه السلام أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة، مع أنه لا شبهة له أيضا على هذا التقدير، فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق. ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه كان في هذا ابتلاء من الله تعالى لذلك المعتقل، كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي إلى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه، ويكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب عليه السلام في احتباس يوسف عليه السلام عنه. وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وهو سبحانه ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وحق وصواب وجزاء للمسيء، وذلك غاية العدل والحق، كقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله ومكروا ومكر الله، وقوله الله يستهزئ بهم، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن، وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه وموقعه بمن لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه موقعه بأهله ومن يستحقه، سواء قيل إنه مجاز للمشاكلة الصورية أو للمقابلة، أو سماه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوه، أو قيل إنه حقيقة، وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود، واللفظ حقيقة في هذا وهذا، كما قد بسطنا هذا المعنى واستوفينا عليه الكلام في كتاب الصواعق.
الله.
ثم واصل أحسن عليكم. فصل: وإذا عرف ذلك فيوسف صلوات الله عليه وسلامه كيد من وجوه عديدة. ذكر كيد على يوسف،
هذا البحث في إيش؟
إغاثة اللهفان.
أحسن الله إليك. السمعاني رحمه الله قال: كما كادوا في أمر يوسف أخذوه من أبيه بحيلة وألقوه في الجب، كدنا ليوسف في أمرهم. كما كادوا في أمر يوسف أخذوه من أبيه بحيلة وألقوه في الجب، كدنا ليوسف في أمرهم. هذا عن السمعاني. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما كاد ليوسف كيدا جزاء منه على صبره وإحسانه، وذكره في معرض المنة عليه، فلو لم يكن ليوسف عليه السلام اختصاص بذلك الكيد لم يكن في مجرد عمل الإنسان أمر مباح له ولغيره منة عليه في مثل هذا المقام. فعلم أن المنة كانت عليه في أن ألهم العمل بما كان مباحا قبل ذلك، فإنه قد يلهم العبد ما لا يلهمه غيره. قال: ولهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى: كدنا صنعنا، وبعضهم قال: ألهمنا يوسف. أحسن الله إليك. في التفسير المحرر ذكر قال: واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف عليه السلام.
غاطية.
لا، في التفسير المحرر من إعداد أحسن الله إليك القسم العلمي مؤسسة الدرر السنية. نعم، قال: واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف عليه السلام على أقوال ذكرها المفسرون، حاصلها أنها وقعت بعض أمور في صغره فهم منها أنه سرق، بينما هو في حقيقة الأمر لم يسرق. ثم قالوا: وقيل بل كذبوا عليه فيما نسبوه إليه، فليس ليوسف عليه السلام سرقة من قبل. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا أولى، فما هذه الكذبة بأول كذباتهم. يعني أحسن الله إليك على القول أنهم كذبوا عليه، ما يعني هذا يؤيد أنهم ليسوا بأنبياء.
كيف كذبوا عليه؟
كذبوا عليه، قالوا: يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يكون هذا مما يدل أنهم ليسوا بأنبياء، لأنهم تكرر منهم هذا الفعل.
قد يكون تابوا بعد ذلك وحسنت حالهم.
الأنبياء معصومون من
قبل النبوة. أسرار موسى قتل القبطي قبل النبوة،
لكن هل قبل النبوة هل هم معصومون من تكرار الذنب؟
لا،
إذا كان كبيرة
هم معصومون.
وهنا يكون تكرر
أصل الأنبياء بعد في يعني بعد النبوة معصوم عن الشرك وعن الخطأ وعن الله.
أيضا أحسن الله إليك ابن الجوزي قال: قوله تعالى: فأسرها يوسف في نفسه، في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها أنها ترجع إلى الكلمة التي ذكرت بعد هذا، وهي قوله تعالى: أنتم شر مكانا. روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني أنها ترجع إلى الكلمة التي قالوها في حقه، وهي قولهم: فقد سرق أخ له من قبل. وهذا معنى قول أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى هذا يكون المعنى: أسر جواب الكلمة فلم يجبهم عليها. والثالث أنها ترجع إلى الحجة، المعنى: فأسر الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقة، ذكره ابن الأنباري.
كلام متوسط تقريبا. قال: قوله تعالى: كدنا، معناه صنعنا. قال عن ابن عباس قال: قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، فيه ثلاث مسائل. الأولى: قوله تعالى: كدنا، معناه صنعنا. عن ابن عباس روي عن ابن عباس. وقال القطبي: دبرنا.
قال
القطبي: دبرنا. وقال ابن الأنباري أردنا. قال الشاعر كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من عهد الصبا ما قد مضى. وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا، خلافا لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول. وخرمت التحليل. الثانية أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينوي الفرار من الصدقة. وأجمعوا على أنه إذا حال الحول أو أضل الساعي أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان، ولا أن يفرق بين مجتمع ولا أن يجمع بين متفرق. وقال مالك إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحلول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول. وقال أبو حنيفة وقال مالك إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول، أخذا منه بقوله عليه السلام خشية الصدقة. وقال أبو حنيفة إن وبتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحلول بيوم لا يضره، لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول.
نعم.
ولا يتوجه إليه معنى قوله خشية الصدقة إلا حينئذ. قال ابن العربي سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهري وغيره يقول كان شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني صاحب عشرات آلاف دينار.
صاحب
عشرات آلاف يعني دينار،
عنده 10,000 دينار.
أين من المال. فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم كبرت سني وضعفت قوتي وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم، ثم يخرجه فيحمله الرجال على أعناقهم إلى دور بنيه. فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا يا أبانا إنما أملنا حياتك، وأما المال فأي رغبة لنا فيه ما دمت حيا أنت ومالك لنا، فخذه إليك ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه فيرده إلى موضعه، يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع والجمع بين المتفرق. وهذا خطب عظيم.
يريد إسقاط الزكاة؟
أي نعم، يردوه معه بعد
يسقط الزكاة
كأنه ما حال عليه الحول عنده الشغل.
أدى عليه.
وقد صنف البخاري رحمه الله في جامعه كتابا مقصوده فقال كتاب الحيل، كتابا مقصود فقال كتاب الحيل. قلت وترجم فيه أبوابا منها باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وأدخل فيه حديث أنس بن مالك وأن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة، وطلحة بن عبيد الله وأن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذائل الرأس وفي آخره أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. ثم أردف بحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ويقول أنا كنزك الحديث. قال المهلب إنما قصد البخاري في هذا الباب أن يعرف كأن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى، وفهم من قوله أفلح إن صدق أن من رام أن ينقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله. وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو ما لم يرد به الهرب من الزكاة، ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير الساقط والله حسيبه. وهو كمن فر من صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفرا لا يحتاج إليه رغبة عن فرض الله الذي كتبه الله على المؤمنين، فالوعيد متوجه إليه. ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة بأي وجه متعمدا؟ كيف تطأه الإبل ويمثل له ماله شجاعا أقرع؟ وهذا يدل على أن الفرار من الزكاة لا يحل، وهو مطالب بذلك في الآخرة. الثالثة، قال ابن العربي قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه دليل على وجه الحيلة إلى المباح واستخراج الحقوق، وهذا وهم عظيم. وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض قيل فيه كما مكنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيز، أو مثله مما لا يشبه ما ذكره. قال الشفعوي ومثله قوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذا ليس حيلة إنما هو حمل لليمين على الألفاظ وعلى المقاصد. قال الشفعوي ومثله حديث أبي سعيد الخدري في عامل خيبر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب الحديث. ومقصود الشافعية من هذا الحديث أنه عليه السلام أمره أن يبيع جمعا ويبتاع جنيبا من الذي باع منه الجمع أو من غيره. وقالت المالكية من غيره لئلا يكون جنيبا بجمع والدراهم ربا كما قال ابن عباس.
والجنيب التمر الطيب.
الجنيب نعم. والدراهم ربا كما قال ابن عباس جريرة بجريرة والدراهم ربا. قوله في دين الملك أي سلطانه عن ابن عباس قال ابن عيسى عاداته أي يظلم بلا حجة. قال مجاهد في حكمه وهو استرقاق السراق
إلا
السراق
في حكم يعني
في حكم دين
الملك ما يسترق
في دين الملك سلطانه على ابن عباس. قال ابن عيسى عاداته أن يظلم بلا حجة. وقال مجاهد في حكمه وهو استرقاق السراق
ما كان خلاف في حكمه ما كان يسترق، لكن في دينهم هم دين المعنوس أخوة يوسف الحكم يختلف شريعتهم كان غير شريعة
الملك
نعم.
إلا أن يشاء الله أي إلا بأن يشاء الله أن يجعل السقاية في رحله تعلة وعذرا له. وقال قتادة بل كان حكم الملك الضرب والغرم ضعفين، ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني إسرائيل على ما تقدم. ثم قال قوله تعالى نرفع درجات من نشاء.
يعني هذه السورة فيها أحكام وفيها فوائد واستنباط. نعم عندك
فيها أول إشكال من الجوزي أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير فإن قيل كيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكا مع أن البر به يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه، ذكر المفسرون عنه ثلاثة أجوبة. أحدها أنه يجوز أن يكون ذلك عن أمر الله تعالى وهو الأظهر، والثاني لئلا يظن الملك بتعجيل استدعاء أهله شدة فاقتهم، والثالث أنه أحب بعد خروجه من السجن أن يدرج نفسه إلى كمال السرور، والصحيح أن ذلك كان عن أمر الله تعالى ليرفع درجة يعقوب بالصبر على البلاء، وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه حزنا عظيما ولا يقدر على دفع سببه.
هذا هو الأقرب.
نعم.
مثل وضع الصواعق في رأي أخيه كذلك كل هذه لا شك أن في بإذن الله في بإذن الله ولا تزال القصة والسورة العظيمة فيها فوائد واستنباطات وأحكام.
أيضا مر معنا أحسن الله إليك في الدرس الماضي اللي هو كلام شيخ الإسلام قال ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته فإنه كان أكرم من هذا وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها.
الله أكبر. طيب بارك الله فعل هذا إن شاء الله العالم في الدرس نشوف نستكمل يعني بعض حاول نمر عليها مرور ثم بعد ذلك ننتقل. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جهوده وصلى الله عليه وسلم.